في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الحديث 83 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، قال: فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ثم يخطب بعده. طبعا الأصل في صلاة العيد أنها تكون قبل الخطبة، يدخل الإمام ويخطب، يصلي بالناس الركعتين ثم يخطب، فمن شاء من الناس جلس ومن شاء منهم ذهب. خطبة العيد ليست واجبة الاستماع والحضور كوجوب صلاة الجمعة، كوجوب خطبة الجمعة. خطبة الجمعة ما يجوز تتكلم مع اللي جنبك، ما يجوز ترد على الجوال، ما يجوز ترسل رسالة، ما يجوز تقرأ رسائل، يجب عليك الإنصات تماما، من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى. أما خطبة العيد فهي ليست واجبة الاستماع. لو أنت في خطبة العيد والإمام يخطب مثلا وقرأت في الجوال أو كذا يجوز، لكن ليس هو الأفضل، الأفضل أنك تستمع إلى الإمام. لكن هل يكون لا جمعة لك مثل ما جاء في الحديث لا عيد لك ذهب أجرك؟ لا، هذا خاص، الاستماع الواجب خاص بخطبة الجمعة. أما خطبة العيد وخطبة الاستسقاء وهذه الخطب وخطبة الكسوف والخسوف لمن رأى لها خطبة من أهل العلم، فهذه لا يجب لها الاستماع كما يجب هذا للخطب الواجبة مثل خطبة الجمعة. إن خطب ثم صلى جاز ذلك. لو إمام مثلا جاء وبدأ بالخطبة حتى يلزم الناس يجلسون يستمعون لها، لأنه يخشى أنه يصلي العيد ثم ينصرف الناس، وهذا واقع. يعني أحيانا نخطب العيد وأثناء الخطبة في ناس يطلعون، خلاص صلينا العيد، استماع الخطبة ليس واجبا، وإن كان أكثر الناس يجلسون عموما يعني. وينبغي على الإمام أيضا أن يختصر، الناس مشغولين في يوم العيد، واللي عنده أضحية إذا كان أضحى، ولا عندها أشغال، ولسه مخلصين من رمضان إذا كان في عيد الفطر. الأصل أن الإمام يخفف، لكن لو أن الإمام بدأ الخطبة فانصرف بعض الناس جاز ذلك. بعضهم قال يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، وهذا صلاتهم صحيحة وخطبتهم صحيحة، لكنه خلاف السنة. السنة بارك الله فيك، السنة أن يخطب بعد الصلاة. يقول ابن عباس: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ثم يخطب بعده. قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ومعه بلال. الآن يشرح كيف صلوا. ومعه بلال، فصلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولم يذكر أذانا ولا إقامة. اتفق العلماء على أن الأذان والإقامة لصلاة العيد بدعة كما قال ابن رجب. الأصل أن صلاة العيد يدخل الإمام، استووا اعتدلوا الله أكبر. وينبغي على الإمام أيضا في صلاة العيد في صلاة الاستسقاء أن لا يستعجل. يعني أحيانا بعض الأئمة المسجد مليان ولأن ما في إقامة، فتجد الإمام دخل مع باب الإمام وجعل شغل الميكروفون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر 7 تكبيرات بسرعة. وبعض الناس ربما غافل، بعض الناس معه طفل غلبه النوم، تدري صلاة العيد بعد الفجر، فربما فات بعض الناس 3 ولا 4 تكبيرات، وينبغي أن يتركد يعني. وأنا قد شهدت مرة، يعني أنا أخطب العيد لكن مرة صليت في مسجد ما خطبت، ورأيت الناس اضطربوا، دخل الإمام نصفهم ما رآه لم ينتبه له لما دخل، ووقف على طول وكبر التكبيرات 7 بسرعة لدرجة أن الناس تلخبطوا. فالأصل إذا وقف الإمام يعني يتأنى، استووا اعتدلوا، ساووا صفوفكم، أرجو تسوية، يقول كلمتين حتى الناس يعني يصفون يطمئنون، يعني مثلا يلبث له مثلا 20 ثانية نصف دقيقة حتى الناس يركضون، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الأولى الله أكبر، ويكبر متأنيا يجعل بين التكبيرة والتكبيرة وقتا يتراد إلى الناس نفسهم لما يكبرون، ليس يأتي بها بسرعة حتى يستطيع الناس أن يتابعوا معه. هذا في صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، لكن على الإمام أن يراعي ذلك. لو كان في إقامة كان على ما تنتهي الإقامة، الإمام المؤذن ينتهي من الإقامة يكون الناس انتبهوا يعني صلح أمرهم، خاصة لخارج المسجد إذا كانت في مسجد، أو كذلك في مصلى وهو السنة. يقول ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فصلى، يعني خرج إلينا رأيناه جاء دخل المصلى، فصلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، لا قبلها ولا بعدها، بمعنى أنه لم يصلي تحية المسجد لأنه لم يكونوا في مسجد، كانوا في مصلى، كانوا في مصلى وبالتالي ما في صلاة تحية له. قال: فلولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. يقول ابن عباس: لولا أني أنا ابن عمه القريب ولا كان ما خلوني أجلس الصف الأول، يعني أنا جئت مع أبي ولأني قريب ومشوها لي، ولا الصغار يكونون في الخلف. يقول: لولا مكاني منه ما شهدته. قال: أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، العلم موضع موضع مثل البطحاء مستوي. قال: ثم خطب فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، يجلس الرجال بيده، فظن أنه لم يسمع النساء، فأقبل يشقهم، يشق الرجال، النساء في الخلف، يشق الرجال. لما انتهى من الخطبة، الصلاة قبل طبعا بعدين خطب، انتهى من الخطبة نزل من منبره وأقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال ناشر ثوبه، يعني فاتح ثوبه رافع الثوب، وكانوا يلبسون إزارا ورداء، فهو يمسك الرداء، الإزار يغطي ويمسك الرداء، ناشر ثوبه وقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. طبعا إن كان يصلي العيد في المسجد فيصلي تحية المسجد قبل، هذا معروف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها لأن في مصلى، لكن إذا بتصلون العيد في المسجد إذا دخلت المسجد صلي ركعتين، ليست مرتبطة بصلاة العيد لكن مرتبطة بالمسجد. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة، وخطبة العيد كما ذكرت سنة، لو انصرفوا عنها ما في بأس، إلا أنه يسن لهم أن يستمعوا. طبعا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل الرجال عن النساء، وهذا من أدلة يعني تحريم الاختلاط، أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسجد وحتى هم في صلاة عيد ومع ذلك النساء في جهة والرجال في جهة. ثم قال حين فرغ منها، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية على النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين يديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن، جعل يتلو عليهن الشروط. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: ولا يزنين، ثم قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قالوا إن المعنى يختلف بين هذا وهذا، بعضهم يقول يأتين ببهتان يعني برضو يزنين، نقول لا، الزنا شيء، وأن تلد المرأة من الزنا ثم تلحقه بزوجها، هذا اللي الآية قال فيها: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن، يعني تأتي ببهتان بكذبة عظيمة أنها جابت ولد وتلحقه بزوجها، فهو محرم الزنا المجرد محرم، فإن ولدت منه فهو أيضا جرم آخر، وإلحاقها له بالزوج هو جرم ثالث أيضا. لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هالآية على النساء: لا يسرقن ولا يزنين، وجعل يعطيهن التعليمات، قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك، يعني يمكن ما سمعتم الخطبة فالآن أعطيكن يعني توجيهات، أنتن على ذلك، أنتن معاهدات أنكم ما تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تعصين، أنتن على ذلك. سكتت النساء، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهم: نعم يا رسول الله. قيل هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن، وقيل هي خطيبة النساء، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله أيضا حديث لها. قالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهم: نعم يا رسول الله. قال فوعظهن، وعظهن يعني ذكرهن بالله وخوفهن من عقابه وموعظة يعني فيها ترغيب في الخير وتحذير من الشر ونحو ذلك. وفي رواية أخرى عند غير البخاري رواية عند البيهقي والطبراني عن شهر بن حوشب عن أنس عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء قالت وأنا معهن فقال يا معشر النساء إن كنا أكثر حطب جهنم فناديت يا رسول الله وكنت عليه جريئة. لما يا رسول الله؟ فقال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وهنا أيضا فائدة مهمة وهي النساء هن أكثر أهل الجنة وهن أيضا أكثر أهل النار. طيب كيف؟ النساء في الجنة هن الأكثر. لما تقول لك واحدة النساء أكثر أهل النار تقول والنساء بعد أكثر أهل الجنة. طيب كيف قال عليه الصلاة والسلام أن كنا أكثر أهل النار؟ بيان ذلك أنه في آخر الزمان تكثر ولادة الإناث حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد، تصبح نسبة على بعض على كلام بعض الشراح يعني تصبح نسبة ولادات النساء بالنسبة للرجال 2 إلى 50، يصبح كل 100 شخص في البلد منهم 98 امرأة ورجلان. هذا كلام بعض الشراح، وبعضهم قال لا بل لكثرة القتل في الرجال والحروب يصبح النساء ما لهن راعي، وبعضهم ذكر الكلام الذي قلته أن النساء يكثرن تكثر الولادات. وأنت تلاحظ هذا اليوم، تلاحظ لو تسأل في المستشفيات ليس فقط في المملكة بل في العالم تجد أن نسبة ولادة النساء أكثر، وبعض البلدان هن أكثر من زمان، مثلا في كوريا مثلا من زمان ونسبة النساء 4 إلى 1. يعني إذا البلد مثلا فيه نساء ورجال كل 4 نساء يقابلهن رجل واحد من كثرة النساء. فلما يقول صلى الله عليه وسلم أريتكن أكثر أهل النار، مثل مثلا لو تأتي مثلا وتدخل مدرسة هنا في الرياض فتقول يا أخي دخلت هذه المدرسة فرأيت أكثر طلابها السعوديون، طيب نقول لك طبيعي لأنك في السعودية ولأنك في بلدهم فطبيعي أنهم يكونون أكثر من غيرهم، لا يعني أن السعوديين هم أكثر أهل العالم، لكن لأنك جئت إلى بلد يكثر فيه السعوديون وبالتالي يصبحون هم الأكثر في المدرسة. طيب تعالوا أنزل هالمثال على كلامنا، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أريتكن أكثر أهل النار، إذا كانت النساء أصلا خلقهن الله تعالى أكثر فهم اللي موجودات في العالم أكثر، فخلق مثلا 1,000,000 امرأة مثلا وخلق مثلا 400,000 رجل، فإذا دخل النار مثلا ربع الرجال وربع النساء فمعناه دخل من الرجال 100,000 ومن النساء مثلا 250,000، فإذا نظر في النار قيل والله النساء أكثر، نعم أكثر لأنهن أصلا هن أكثر في الخلق وفي الوجود، لا يعني أن في هذا ذما للمرأة وتقبيحا عليها، بل الأحاديث الأخرى جاءت في مدح النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ماء زمزم ذكر أنه تفجر وكان أول من شربت منه امرأة هي هاجر، أول من دخل في الإسلام دخل امرأة، لم يدخل رجل بل دخلت امرأة خديجة، ثم دخل بعد ذلك غيرها أبو بكر وعلي رضي الله عنهم وغيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إليها، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. لو كان الإسلام يذم المرأة لما أوصى بها الرجل، أوصاه 3 بأمه، كان يقول عليك من أبيك لأن أمك من أهل النار يمكن، لكنه أمره بأمه إكراما لها، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، لقد طاف بآل محمد النساء كثير اشتكين من أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم، ما هو بخيركم اللي ما يحسن إلى امرأته، من كانت له جاريتان فأحسن إليهما، يعني بنتين كن له حجابا من النار، 3 وقال 2 وقال 1، لم يقل من كان له 3 أولاد إنما قال بنات إكراما لهن. وهذه الإجابة حتى لو جاءك واحد بعد وقالك الإسلام متحيز ضد المرأة تقول له ليش؟ فيأتيك بهالحديث، قل له أولا هذا الحديث له معنى أنت لا تفهمه وبين له معنى، ثم قل له أيضا الإسلام لو تحيز ضد المرأة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تربيتك لبناتك تدخلك الجنة، ولما قال أو أحق الناس بحسن صحابتك أمك 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 ثم أبوك وصى بها ثلاثة، ولا قال خيركم خيركم لأهله وغير ذلك. فالواحد ينتبه لمثل هذا عندما يتعامل مع مثل هذه النصوص. قال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. هل يجوز للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجها؟ لأن يقول هنا فجعلت المرأة إلى حلقها، يعني تجعل يدها إلى حلقها، تلقي القرط والخاتم، القرط ما يعلق في شحمة الأذن من ذهب وغيره، والخاتم معروف الذي يوضع في الأصبع. وبالمناسبة الخاتم فيه لغات، فيقال خاتم وخاتم وخاتم، يقال خاتام ويقال ختام ويقال ختام ويقال ختم، وهذه لغات يعني ذكرها أهل العلم. المشهور عند الناس خاتم، لكن لو قال ختام وخاتام وختم ونحوه كلها صحيحة. فرأيتهن يهوين بأيديهن، يهوين تفك القرط من أذنها وتفك خاتمها، ويهوين يعني يتناولن، وبأيديهن يقذفنه في ثوب بلال. هل يجوز للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجها؟ نعم يجوز لها إذا كانت عاقلة، إلا إذا كانت عفوا امرأة في عقلها شيء وما تحسن تصرف بالمال مثلا وتعبث به في كل موضع، قال زوجها طيب لا تصرفين لحد ما تأخذين شوري، تأخذين رأيي، لا تعبثي بأموالك. لكن يجوز للمرأة في المطلق أنها تتصدق، أنها تعمل الشيء بغير إذن زوجها، لكن ينبغي لها أن تخبره من باب يعني الترطف معه. مثل أنت مثلا لو أنك زوجتك تدري أنك جمعت مثلا 50,000، ثم جئت إليها مرة وقالت طيب 50,000 عندي اقتراح، قلت إيش عندك اقتراح؟ أنا شريت بها أرض من كذا وكذا. طيب يا أخي أنا هي زوجتك في البيت ولها قدر، أعطيها خبرا قل إيش رأيك، والله في أرض معروضة وسعرها جيد وهي قريبة من بيت أبي مثلا وسعرها كذا وربما يزداد سعرها، وش يعني حطها في الصورة معك من باب الاحترام. كذلك المرأة إذا تصرفت بغير إذن زوجها فتصرفها صحيح، لكن من باب احترام زوجها ينبغي لها أن تخبره. قالت أم سلمة يا رسول الله أشعرت أني قد اعتقت وليدتي؟ عندها أمه واعتقتها، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك، عندك أخوال فقراء ومساكين ويحتاجون أحد يساعدهم في البيت، يا ليتك بدل ما تعتقيها شاورتيني أدلك على ما هو أعظم وهو الإحسان إلى أرحامك. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن اعتاقك باطل لأنك تصرفت بمالك بغير إذني. ومما يدل على جواز تصرف المرأة في مالها قول الله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا، يعني الواحد لو جاء وعقد على امرأة وعطاها مهر 10,000 ثم بعد ما عقد عليها بعد مثلا أسبوعين ثلاثة قال أنا تراجعت عن الزواج ويعني لن أتزوجك، فهنا كم ترجع له من مهره؟ ترجع له النصف، فنصف ما فرضتم زين إلا أن يعفونا، إلا إذا قالت المرأة أبد عطوه 10,000 كلها جاز لها ذلك إذا هي عفت. وكذلك قول الله تعالى فينطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، لو الواحد جاء لزوجته وعطاها 10,000 مهر ثم دخل بها وهي استعملت 2,000 في التجهز للزواج وبقي 8,000 ثم لما تزوج جاءت إليه وقالت تفضل هذه 8,000 يعني من مهري أنا ما احتجت إليها، تفضل هذه يعني هذه لك، إذا طابت به نفسا جاز ذلك من غير ما تستأذن من أحد. كذلك قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، المرأة إذا كانت متزوجة وأرادت فراق زوجها ويعني لأسباب وجاءت وقالت أنا برجع له مهره لكن فرقوا بيني وبينه افتدت به، هذا جائز. وكذلك قول الله تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين، المرأة إذا أرادت لو امرأة لو زوجتك عندها مثلا 10,000 وكتبت وصية أن 3,000 منها توضع في مسجد اللي هو الثلث مثلا يجوز ولا يشترط إذنك أنت في هذا، من بعد وصية يوصين بها إذا هي أوصت بها جاز. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني المرأة إذا طبخت فإنها يجوز لها أن تتصدق على جارتها حتى لو لم يعلم بذلك أو لم يأذن بذلك زوجها، إلا إذا كانت تتصدق من ماله، أما إذا كانت هي تشتري أحيانا للبيت جاز لها أن تتصدق بشيء منه. في الحديث أيضا تفقد الإمام لرعيته ووعظهم، أن الصدقة أيضا تنجي من النار، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فيه حضور النساء لصلاة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء والصبيان وحتى الحيط اللي هي أصلا ما عليها صلاة تؤمر أن تحضره، لن تصلي لكن تشهد دعوة المسلمين، تسمع الخطبة، تشوف فرحة الناس، تحس أن اليوم عيد، ليس يوم عيد مقفول عليها في البيت لأنها مثلا معذورة من الصلاة، لا، تأتي تحضر حتى لو لم تصلي. فيه كذلك حضور الصبيان للصلاة، فإن المرأة إذا حضرت حضر صبيها معها. في الحديث يقول: يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، وبلال يأخذ في طرف ثوبه، ثم أتى هو وبلال البيت، أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال، أتيا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقسم هذا المال في الفقراء والضعفاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، وأسأل الله أن يؤمن ديارهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يولي الله تعالى عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا المجلس جميعا في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.